ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 9 من شهر 12 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 28 شخص وإصابة نحو 40 آخرين في قصف بمسيرة في جنوب الحزام، والجيش يسيطر على ود الحداد والدعم السريع يستعيد أم القرى بالجزيرة. الجيش يعلن صد هجوم على منطقة بوط بالنيل الأزرق، وتضارب الأنباء حول الطرف المسيطر على معبر جودة الحدودي بالنيل الأبيض. توترات في المالحة بسبب مقتل وإصابة 11 شخصا برصاص القوة المشتركة، وانطلاق العام الدراسي في الفولة بغرب كردفان. انطلاق عمليات استبدال العملة يوم الثلاثاء، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالكلازار في الدهمبة بجنوب القضارف إلى 227 حالة. والآن مستمعينا الكرام إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 28 شخص وأصيب 37 آخرين بجروح متفاوتة بسبب قصف بمسيرة لمحطة وقود أمونيا الواقعة في سوق 6 الجديد بمنطقة مايو شمال مستشفى بشائر بجنوب الخرطوم صباح الأحد. وقالت غرفة الطوارئ جنوب الحزام أن الإصابات تضمنت 29 حالة حروق، من بينها 3 حالات تعاني من حروق من الدرجة الأولى، فضلا عن 8 حالات أخرى تعاني من إصابات ناجمة عن الشظايا. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مدينة ود الحداد جنوبي ولاية الجزيرة يوم السبت، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقائد في الجيش يشير إلى سيطرة قوات العمل الخاص على ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة والمناطق المجاورة لها. وكشفت مصادر عسكرية عن تراجع قوات الدعم السريع إلى مدينة الحاج عبدالله حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي. وأضاف أحد الضباط في هذا الخصوص:
تمكنت قواتنا قوات العمل الخاص وقوات الأمن بقيادة أخونا الرائد حبيب من استرداد منطقة العوايدة ومنطقة البستوني ومنطقة الدومة وطلحة وطنبو خمسة وود الحداد وفارس. الحمد لله.
أعلن الجيش صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بوط في محلية التضامن في معركة استمرت 5 ساعات يوم السبت، وقال بيان أصدرته قيادة الفرقة الرابعة مشاه الدمازين أنه بعد معركة استمرت 5 ساعات تمكنت قوات اللواء 15 بوط من صد هجوم من الدعم السريع. وكشف البيان عن تدمير القوات المسلحة لثماني مركبات قتالية، وكانت قوات الدعم السريع نشرت مقاطع فيديو من أمام مقر اللواء 15 مشاه في بوط. وأضاف أحد قادة اللواء 15 بوط في هذا الخصوص:
أنا العميد الركن محمد محمود محمد البكر قائد اللواء 15 مشاه بوط. أنا الآن بتاريخ 8/12 الأحد الساعة 11 بالضبط، أنا أتحدث الآن من مكتبي برئاسة اللواء، وبوط كما يزعمون أنها سقطت لم تسقط بعد.
أعلنت قوات الدعم السريع إعادة سيطرتها على محلية أم القرى بشرق الجزيرة صباح السبت، وفي الأثناء أقرت مصادر عسكرية تتبع للجيش بانسحاب الجيش من أم القرى بعد هجوم من الدعم السريع. وشن الطيران الحربي غارات جوية كثيفة على أم القرى بعد انسحاب الجيش، وأدى القصف إلى مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة بسبب سقوط أحد البراميل في أحد المنازل. وأضاف أحد قادة الدعم السريع في هذا الخصوص:
الليلة يا جماعة في محلية أم القرى والله كيف الجرد انقاس من الظلمت بس الله بالله. وده قسم محلية أم القرى.
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على معبر جود الحدودي مع جنوب السودان في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، فيما نشرت القوات المسلحة مقطع فيديو أكدت فيه أنها استعادت المعبر. وتصاعدت المواجهات في ولاية النيل الأبيض مؤخرا، حيث سيطرت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على منطقة التبون، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
رفعوا رايف قالوا انهم استلموا جودة، ونحن نقول لكم القوات المسلحة والمستنفرين كلنا كده النظامية موجودة، ونحن الآن الساعة 10:41 8:12
يوم الأحد
الأحد 8:12.
كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن مقتل طفل وإصابة 14 آخرين بسبب القصف المدفعي لقوات الدعم السريع يوم السبت. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن 11 إصابة وسط المدنيين أمس السبت بسبب قصف قوات الدعم السريع لكرري في الحارات الثانية والحارة 24 والحارة 29 وحي العمدة. كما اتهمت وزارة الصحة قوات الدعم السريع بقصف مركز صحي الزبير موسى بحي العمدة بمدرمان، مما أدى لمقتل طفل وإصابة 3 آخرين إصابات خطرة. كما تم قصف مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح بالدروشاب يوم الجمعة. وأشارت وزارة الصحة إلى مقتل الدكتورة أمل إبراهيم بخيت التي تعمل بمركز الخوصي بأمبدا، وإسراء أحمد فني تحصين تعمل بالقطاع الثامن وحدة الفتح، حيث توفيتا متأثرتين بإصابتهما بشظية خلال قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن هدوء نسبي حذر شهدته الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين صباح الأحد، وأشاروا إلى أن الطيران الحربي للجيش نفذ غارات جوية على الاتجاه الشرقي من المدينة، وكانت قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا يوم السبت استهدف مقر قيادة الجيش والسوق الكبير. كشفت مصادر متطابقة لراديو دبنجا عن مقتل شخصين من بينهم نظامي وإصابة 8 آخرين في المالحة برصاص القوة المشتركة للحركات المسلحة إثر احتجاجات عارمة أمس الجمعة. وقال ملتقى شباب محلية المالحة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن الاحتجاجات اندلعت بسبب مقتل المواطن حمزة آدم عبد الرحمن تحت التعذيب إثر اعتقاله خلال الأيام الماضية بتهمة شراء سلاح. واتهم الملتقى أفراد القوى المشتركة بإطلاق نار كثيف على المحتجين على مقتل المواطن تحت التعذيب، مما أدى لمقتل مواطن آخر وعدد من الجرحى. وأشار الملتقى أن القوة قتلت أيضا أحد أفراد القوات النظامية الاحتياطي المركزي أثناء قيامه بعمله في تأمين السوق. أعلنت اللجنة العليا للتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم 10/12 الجاري موعدا لبدء عملية استبدال العملة بعدد من ولايات السودان وتستمر لمدة أسبوعين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد العيسر في تصريح صحفي أن عملية الاستبدال ستجري في 6 ولايات، وهي البحر الأحمر، ولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية نهر النيل، ولاية الشمالية، وإقليم النيل الأزرق. وأوضح أن الاستبدال سيتم عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية. وقال أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون 200,000 جنيه للعميل في اليوم الواحد، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة مفتوحة دون قيود. وأضاف في هذا الخصوص:
عملية الاستبدال تبدأ اعتبارا من 10/12 الحالي، وستنتهي بنهاية يوم عمل 23 ديسمبر. الولايات المستهدفة بالاستبدال تبدأ من ولاية البحر الأحمر، ولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، والنيل الأزرق، ولاية النيل الأزرق. من المهم التنويه إلى أن الاستبدال يتم عبر الإيداع في الحسابات المصرفية.
أعلن حزب الأمة القومي رفضه أي محاولات لتشكيل حكومة من أي طرف وفي أي مكان، مبين أن تشكيل الحكومة يفتح الباب أمام سيناريوهات التقسيم ويزيد من حدة الاستقطاب، من جهتها أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل ضرورة تشكيل حكومة الثورة الشرعية. من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي لدى السودان توم بريليو عن قلق الولايات المتحدة العميق أزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الفصائل السودانية والأفراد يدافعون عن إعلان هياكل حكم جديدة معلنة من جانب واحد في السودان. بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريليو زيارة إلى الدوحة ونيروبي ولندن ونواكشوط يوم الجمعة الماضي، وقال مكتب المتحدث الرسمي للخارجية في بيان أن الجولة تهدف لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وإيقاف الفظائع وتدفقات الأسلحة وتنسيق الجهود لإنهاء الصراع في السودان. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أمام وفد من منظمات المجتمع المدني من دارفور أن التحقيق جاري فيما يخص جرائم الماضي والحاضر في دارفور، وقال عبد الحفيظ مصطفى وفد مجموعة عمل نساء دارفور الذي التقى المدعي العام للمحكمة في لاهاي الهولندية، قال راديو دبنجا أن خان أكد التزامه بتحقيق العدالة لضحايا دارفور وأشار إلى ضرورة المضي قدما في قضية العدالة. كما أكد كريم خان التزامه بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وأضاف عبد الحفيظ مصطفى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن حقيقة التقينا مع المدعي العام كريم خان، فهو بدوره طمنا انه التحقيق جاري فيما يخص جرائم الماضي والحاضر، وانه هو ملتزم بمسألة تحقيق العدالة لضحايا دارفور.
سجلت منطقة الدهايمة في محلية قلع النحل بولاية القضارف 17 حالة إصابة جديدة بالكلازار خلال اليومين الماضيين، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ شهرين إلى 227 حالة. وقال أبكر الدومة رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلازار بالدهامية ومدير الخدمات بلجنة المنطقة، قال لراديو دبنجا أن عدد حالات الإصابة بالمنطقة في تزايد مستمر، مشير إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب المرض خلال الشهر الماضي، بينما جرى تسجيل 4 حالات قبل 4 أشهر، ونبه إلى وجود حالة إصابة في القرى المجاورة مثل عطاش، أدنقرارة وسمسم وغيرها، وقال أن المرضى يجري نقلهم إلى مستشفى بازورة بمحلية الرهت الذي يبعد 30 كيلومتر عن المنطقة مع عدم توفر المواصلات العامة. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا الكلازار ده ما زال منتشر انتشار كثير شديد، يعني يومي بمعدل 9-8 نفر يومي، تزايد أكثر من مكان، ونحن يعني مواطنين القرية قعدنا وعملنا نفرة شعبية لأننا نعمل مركز من المواد البلدي ده. الحمد لله يوم أمس بدينا الشغل شيتنا 8 راقوبة 8 كرنب كبير و4 غرف من الزنكي.
قرعت محلية الفولة بولاية غرب كردفان أجراس بداية العام الدراسي في مختلف المراحل يوم الأحد بعد إقلاق استمر له 2 عامين، وقال هاشم شايب المنا مدير التعليم بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أن عدد التلاميذ 305,000، مشير إلى عدم توفر الإجلاس والمياه والمراحيض في المدارس، وأن 90% منها تعرض للنهب والسرقة، وناشد المنظمات الأممية والدولية للمساهمة في عملية التعليم. وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد المنظمات العالمية إنه عندنا كمية من الطلاب والتلاميذ، يعني مثلا في مرحلة الأساس عندنا 305,928 تلميذ ما عندهم مقاعد الدراسة، ما عندهم وسائل مكتبية وأدوات تعليمية، وما عندهم مياه صالحة للشرب في المدرسة، وما عندهم مراحيض نظيفة وطيبة، ومدارسهم كلها 90% من المدارس تعرضت للنهب.
من جانبها قالت أسماء عيسى مديرة مدرسة الفولة الثانوية بنات أن البيئة متردية بالمدرسة، وأشارت لراديو دبنجا عن انهيار 7 حمامات بسبب السيول، وأن الإجلاس لا يكفي إلا لستة فصول من عدد 13 فصلا مع فقدان الكراسي والترابيس وتصدع السور، وقالت أن المدرسة لم تستقبل الصف الأول الثانوي بسبب عدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، وأكدت ضرورة جلوس التلاميذ لامتحان الشهادة الثانوية مهما كانت الظروف. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا الآن أنا في المدرسة الثانوية عندي صفين، عندي ثالث دفعتين وثانيه اولى ما عندي خالص، وده السبب وجدت لنا الحرب في دفعه ما قدرت تمتحن عشان تجيني سنه اولى ثانوي. بنفس النمط ده أسي الآن عندي دفعة متراكلسة اللي هي 23، ما معروف مصيرها حتى الآن لحد وين.
الخبر الأخير في النشرة: اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة المتمة يوهانس الأثيوبية على الحدود مع السودان بين الشرطة وميليشيات الفانو مساء السبت، مما أدى لحالة من الرعب والهلع وسط اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت المجاور للمتمة الحدودية. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا أن فرق المنظمة المعنية بتوزيع الغذاء في معسكر ترانزيت أوقفت توزيع الحصص الغذائية صباح يوم السبت وغادرت المعسكر بسبب الاشتباكات. بهذا الخبر مستمعينا الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتورة أماني الطويل، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. نشكرك مرة أخرى على تفضلك من جديد بالإجابة على أسئلتنا.
أهلا وسهلا وسعيدة بوجودي معك يا رشيد وبوجودي في دبنجا.
دكتورة أماني، يمكن وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي بعد عودته ومن بورسودان في زيارة قصيرة هذا الأسبوع تحدث عن أو نوه إلى نية مصر عقد مؤتمر ثاني للقوى المدنية السودانية. في رأيك لماذا تصر الدبلوماسية المصرية على عقد هذا المؤتمر وما هي الأهداف المرجوة منه؟
أنا في تقديري أن الفهم المصري إزاء المشكلة السوداني قد تقدم كثيرا في الفترة الأخيرة، وما طرحه السيد وزير الخارجية المصري بشأن ضرورة عقد مؤتمر ثاني للقوى المدنية تصق مع هذا الفهم، لأنه ببساطة لن يكون هناك استقرار في السودان إلا بتوافق القوى المدنية في السودان، واحد، وإلا بوجود هذه القوى المدنية في السودان في السلطة على نحو ما، نحو ليس محسوما حتى هذه اللحظة، أظن نحو يحتاج إلى كثير من التفكير، لكن لن يكون يقود السودان في مرحلة حرجة بعد أن تسكت المدافع. جزء من الحل في السودان هو توافقي على مستويين، المستوى الأول هو توافقي في السياق المدني بين القوى السياسية، وعلى المستوى الثاني هو توافقي بين السيد عبد الفتاح البرهان والمجلس السيادي وبين القوى السياسية. صحيح أن هذه القوى تم شيطنتها طوال الفترة الماضية نتيجة الاستقطاب السياسي المترتب على الصراع العسكري على الأرض، لكن أظن أن كلما تقدم الجيش عسكريا أظن أن احنا نكون قريبين من أمرين، قريبين من فكرة حل تفاوضي يستطيع أن يعني يحمي وحدة التراب الوطني السوداني في المقام الأول، يستطيع أن يسكت المدافع وينهي الحرب ويساهم في عودة النازحين إلى السودان مرة. المسألة الثانية أنه هيساهم في أنه يتخلق مساحة من التفاهمات بين المجلس السيادي والمكون العسكري وبين مكون المدني. الحقيقة تحقيق هذه الأهداف مرتبط أيضا بنضج المكون المدني وطرحه أطروحات يعني عايز أقول إيه متوازنة، لأنه أنا لاحظت خلال الفترة اللي فاتت أنه صدرت بعض التصريحات اللي أظن أن نتائجها تكون سلبية، مرتبطة مثلا بحكومة منفى، مرتبطة بحظر طيران، مرتبطة بمناطق آمنة. صحيح أنه ربما تكون الأهداف وراء هذه المقولات هي أهداف لحماية المدنيين، لكن خلينا نحط أو نأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه المقولات لها سمعة سيئة في المنطقة وساهمت في إسقاط دول زي حظر الطيران في العراق مثلا. فالذهنية العامة مش السودانية بس هي ذهنية تتلقى وتستقبل مثل هذه المقولات استقبالا سيئا، وبتساهم في زيادة الاستقطاب السوداني، وهي ناتجة أحيانا تكون ناتجة عن خبرات دولية معينة في المنطقة يعني يجب أن نأخذها بحذر، لأنها ليست في مصلحة لا استمرار الدولة السودانية ولا في مصلحة الأمن الإقليمي بشكل عام.
طيب يا دكتورة، يمكن أنا عايز يعني أرجع لمقترح القوى المدنية، اجتماع القوى المدنية في القاهرة. كان هناك اجتماع أول قبل عدة أشهر دعت له الحكومة المصرية والدبلوماسية المصرية، وحضروا طيف واسع من القوى السياسية من المعسكر الموالي للقوات المسلحة ومن قوى التقدم أو الحرية والتغيير سابقا، ولكن لم يتم توافق على البيان الختامي. فرص نجاح الاجتماع الجديد في الوصول إلى توافق؟
شوف، أنا أظن أن في عدد من الفرص وفي تحديات، والتحديات مرتبطة بطبيعة الاستقطابات السودانية من ناحية الداخلية، لكن ربما هذا التحدي يكون في إدراك الآن أن استمرار الحرب أصبح فوق احتمال البشر العاديين، الشعب السوداني وأيضا القوى السياسية. ده ربما يفتح المجال للفرص. أظن أنه في الأغلب وفيما نعلم من خبرات أنه الاجتماعات الأولى دائما أطرافها بيمارسوا نوع من أنواع التنفيس عن الرؤى وأيضا عن الخلافات مع الأطراف الأخرى. إذا توالت مثل هذه الاجتماعات أنا أظن أنه هيكون في فرصة أن الناس تهدأ إزاء بعضها البعض. طبعا الوسيط عليه دور هنا في تهيئة مناخات تهدئة وطرح أفكار فيما يتعلق ب يعني متطلبات ومعطيات الحفاظ على الدولة السودانية، الخسائر المترتبة على سقوط هذه الدولة أو انهيارها، محاولة تقديم تسهيلات محددة لي يعني جعل الحوار بين الأطراف سهل. لكن كل ده مشروط برضو بالنطق السياسي للقوى السياسية والقدرة السياسية السودانية والقدرة على إيجاد الفرص، لأنه أنا بلاحظ أنه دايما يعني الخبرات التفاوضية أو العقلية التفاوضية خليني أقول مش متاحة لدى كل يعني رموز وأطراف القوى السياسية السودانية.
طيب، هناك قضية ظلت باستمرار، قضية إشكال بين القوى المدنية السودانية والمكون العسكري أو المجلس السيادي، وهي قضية هل تشمل القوى المدنية دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق أم لا؟ ما هو الموقف المصري تجاه هذه القضية؟
لا أستطيع أن أعبر عن الموقف السياسي الرسمي المصري من هذه المسألة، لأنه أظن أنه موقف متحرك، بمعنى أنه بيطور رؤيته ومواقفه طبقا للمعطيات أو للمجريات. لكن أنا موقفي الشخصي أن هناك ضرورة لأن تلتئم كل القوى السياسية السودانية حتى المؤتمر الوطني، لأن ربما يكون هذا بابا لإيقاف الحرب. يعني صيغ إيقاف الحرب الحقيقة هي صيغ يجب أن يتم التفكير فيها بشكل شامل، بمعنى أنه أنا مطروح إيقاف الحرب وأيضا مطروح فكرة العدالة الانتقالية بالتوازي ومطروح فكرة الحوار العام بالتوازي. يعني لا يجب أن نجنب أي من الأفكار التي يمكن أن تساهم في حاجتين، التارجت أو الهدفين، الهدف الرئيسي والاستراتيجي هنا حاجتين: الحفاظ على الدولة السودانية وإيقاف الحرب والاستقرار السياسي. خليني أقول إنهم ثلاث أهداف، فالثلاث أهداف دول بيتطلبوا إن إحنا ننظر إلى هذه الحرب بمنظور شامل، بمعنى أنها تقف وأنها تقف بشروط تحقيق الاستقرار السياسي وأنها تقف بشروط التوافق الوطني الغير منتج لمشكلات مستقبلية أو إضافية تساهم في عودة حالة الصراع السياسي المفضي إلى صراع عسكري.
دكتور عمان، يمكن سؤال أخير في هذا اللقاء الخاص، يعني التغييرات في الأوضاع الميدانية، نلاحظ أن هناك تغييرات في العمل الميداني، الجيش أصبح يأخذ زمام المبادرة في العمليات العسكرية بغض النظر عن النتائج التي تحققها، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع العملية التفاوضية؟
نعم، أنا أظن أنه يمكن أن يؤدي إلى تسريع العملية التفاوضية، وخصوصا إذا استطاع الجيش أن يحقق استقرارا في المناطق التي يحصل عليها، لأنه في هذه الحالة سوف يكون الجيش أكثر انفتاحا على فكرة الحل التفاوضي، ونتيجة ممارسات الدعم السريع المستمرة المرتبطة بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية سوف يكون مضغوطا لدخول هذا الحل التفاوضي، على الرغم من إعلانه عدم الرغبة في هذه المسألة في هذه المرحلة.
دكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
عفوا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.